أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج لعلهم يهتدون، نكون فيها ضيوفا على صاحب الفضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور الذي أرحب به في بداية هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم وبقناة وصال وبكل العاملين فيها فردا فردا، كما أرحب بكل متصل خلوق ولو كان يخالفنا، بل لو كان على غير ديننا أرحب به لمحاورة هادفة يسمو فيها الخلق والكلام الطيب والأهداف النبيلة.
أهلا ومرحبا بكم، وأذكر أن فضيلة الشيخ بدأ في حلقة الأمس الحديث في صفات الأئمة عند الشيعة، عقيدة الأئمة أو عقيدة الشيعة في صفات أئمتهم، وتحدث عن الولاية التكوينية. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى نستكمل اللقاء وبعض الصفات التي يدعي الإمامية أنها من لوازم الإمامة، كأنهم يخلقون وأنهم يوحى إليهم وأنهم يعلمون الغيب بإذن الله تعالى. شيخي، نذكر بما قدمتموه في الحلقات الماضية ونستكمل بإذن الله تعالى.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كثير أولئك الذين يتساءلون من الشيعة المكرمين ومن أهل السنة المهتدين، يتساءلون هل حصلتم شيئا من هذه المناظرات؟ هل ثمة ثمرة مفيدة في واقع المسلمين؟ ألم تملوا من التكرار كل يوم كل يوم؟ يقول بعضهم مللنا من التكرار ولا جديد عندكم. أقول هذا الكلام الذي يقوله كثير من الناس، عفوا، ويقولون هل اهتدى أحد منهم؟ لماذا تضيعون وقتكم؟ إلى غير ذلك. أقول وبالله أستعين، على المسلم أن يؤدي واجبه وأن يترك الثمرة لله وحده. على المسلم أن يدعو إلى الله عز وجل ليلا ونهارا، سرا وجهرا، كما فعل هذا النبي الكريم النبيل نوح عليه الصلاة والسلام. قال ربي إني دعوتهم ليلا ونهارا، ثم قال سرا وجهارا، ثم إني إلى آخر سورة النوح التي فيها من الكلام الطيب ما فيها. ثم مكث يدعوهم 1000 سنة إلا 50، بمعنى 950 سنة، لا يفكر إلا بأن يؤدي واجبه سواء أثمرت الدعوة أم لم تثمر. نحن علينا أن نؤدي واجبنا وأن نقيم حجتنا عليهم، وهم عليهم كذلك أن يقيموا الحجة. ربما أحدنا مصيب، أحدنا مصيب، ربما هنا خطأ هنا خطأ، إذن نحن ننتظر منهم الحجج. لكن المصيبة في هذا أننا نترك لهم مجالا، والناس كلهم يشهدون وأقول صدقا وعدلا أني حصل بيني وبين حبيبنا المذيع أبي محمد أستاذ أسامة، مش لأنه كان يعطي للشيعة وقتا أكبر من ذلك، ثم بعد ذلك تبينت أنه محق ومصيب، نعطيهم مجالا كبيرا حتى يبينوا عندهم، فإذا بهم إما أن يلقوا شبهة مثل رجل قال بدخل الحرم، أنا بدخل الحرم، قالوا له والله هيئتك مو هيئة دخول الحرم، قال بدخل الحرم، دخل الحرم رمى قاذورة وخرج، وإذا بهم ليس لهم هدف الوصول إلى الحق سوى هدف إلقاء القاذورات والكذب والافتراء، ولا أقول كلهم معاذ الله. اثنين، إذا بهم نقول لهم أعطينا حجتك ولك نصف ساعة وقت، ما هو الدليل على ما ذهبتم إليه من صفات الأئمة؟ أنتم وصفتم الإمامة ووصفتم الأئمة بما يزيد عن 10 أوصاف لم يأتوا بدليل واحد. أنا أبشركم، نحن مستعدون للإيمان بهذه الصفات لولا أنها تخالف القرآن. يعني إذن هي فضلا عن أن ليس هناك دليل، فضلا ما في دليل، هي تخالف القرآن. حين يقف أحدهم فيقول علي يعلم الغيب، ثم نجد القرآن الكريم يشدد في هذه المسألة والآيات كلها تعرفونها، وإذا بهم يضادون القرآن الكريم. طيب، اثنين يقول انه بيدهم الولاية التكوينية، يستشهدون بآية في آصف إن صح طبعا. طيب تعال حورك يلقي الشبهة ويهرب. بلغكم أمس أو سمعتم حين قال تلك المصيبة، قال انه ما عندنا أهل السنة دليل على أن الله واحد في القرآن. يا مساكين يا أهل السنة ما تعرفون معنى الواحد. يا مساكين. لاحظوا، ثم ذهب. ثنا طيب تفضل نشوف إحنا عندنا دليل أم ما عندنا دليل. الثاني قال أهل السنة يؤمنون بالتجسيم كذا ويقرون التجسيم. لاحظ يعني إلى هالدرجة الافتراء. الثالث أمس شتمنا وشتم ابن تيمية، وأنا أبشركم قد بعض الناس ومنهم الأستاذ أسامة بيزعل لما أشتم، صدقوني والله لا أكذب أنني حين أجمع مع أبي بكر وعمر في الشتيمة يحصل لي فرح لا يعلمه إلا الله، على الأقل اشتركت بهم. يعني حين يشتمونني ويقولون والله هو فخر، يقولون هذا الفاجر العرعور عمر زمانه أو زماننا، فإذا تلحظ شتيمة بث شبهات. أسأله ما هو الدليل على كذا، يذهب إلى المهدي، يذهب إلى كذا كما لاحظتم. لكن من أخطر ما وصفوا به الإمام أن بيده الإرادة الكونية. كيف يمكن هذا؟ ما هو يتصرف في الكون، يعلم ذرات الكون. يعني الآن علي وهو في قبره لا يعرف العرور، العرور مشهور معروف، يعرف اليوم النملة التي مشت تحت الطاولة، ويعرف النملة اللي عندك، يعرف عددهم، يعرف كذا. وهذا لا يمكن للعقل البشري ولا يمكن للملائكة. ولو أقولك تالله لو اجتمعت الخليقة كلها من آدم إلى يوم القيامة ووقفوا في صعيد واحد، واجتمعت معهم الملائكة ونزلوا على الأرض ووقفوا في صعيد واحد، واجتمع الجن ووقفوا في صعيد واحد، واجتمعت مخلوقات الله التي ترى والتي ترى، فلا أقسم بما تبصرون وشو كذلك وما لا تبصرون،
ما لا تبصرون. نعم.
يعني معنى اللي ترون اجتمعوا كلهم في صعيد واحد، لا يصلون من علم الله إلا كطير، كلهم مجموعين، طير نقرة في بحر.
على ذكر الطير الذي نقر، هذا مقطع فيه طير النقر
التحديد،
لكن نقر الطير ها هنا له دلالة أخرى ربما يعلمها الإمامية ولا نعلمها، فاسمح لنا أن نشاهد هذا المقطع في باب الغلو في سيدنا علي رضي الله عنه وحاشاه أن يكون كما يدعون، نشاهد معه.
امرأة اسمها أم فروة كانت متعصبة لولاية الإمام علي، ذات يوم شاف أبو بكر على الجبانة تقرأ الفاتحة لأقاربها، فنهرها أبو بكر، ماذا قال لها؟ التفت جيدا. قال لها أبو بكر: ماذا تقولين في إمامتي؟ قالت: أنت لست بإمام. قال: عجيب، كيف عرفتي ذلك؟ التفت جيدا، كيف عرفتي ذلك؟ قالت له: لأن الإمام يعلم ما في المشارق ويعلم ما في المغارب ويعلم خبر السماء وخبر الأرض، وأن لا يعبد وثنا في حياته، وأنت قضيت عمرك قبل الإسلام بعبادة الأصنام والأوثان. فقال لها: ما تقولين يا أم فروة بعلي؟ قالت: علي قرة العين، إمام البررة، منصور من نصره، مخذول من خذله، مدير الكائنات ومبدع الوجود، أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. عند ذلك اشتصاص منها غضبا وأمر بقتلها بعدما ردت عليه الكلام، فقتلها ودفنت في تلك المقبرة. يقول سلمان المحمدي: وكان مولاي علي بن أبي طالب في ضيعة له يعمل عملا، فلما عاد وقد أخبر وهو العالم سلام الله عليه بأن أم فروة قتلها الخليفة ليقتل الزهراء، وبيقتل جنين الزهراء سلام الله عليها، واللي بيلطم وجه الزهراء وبيغصب حق الزهراء وحق علي. ما تقول هذا والله ممكن وممكن، وعقلي الله يلعن هيك عقلي يشكك بمقامات أهل البيت سلام الله عليهم. التفت جيدا. فقالوا: يا علي قتلها لحبها لك. عند ذلك بكى علي. يقول سلمان: وكان على قبر أم فروة أربع طيور بيض ومناطيرهن حمر، وفي منقار كل طائر حبة من الرمان. هلا ما أدري شو سر هاي الطيور وهاي المناطير وهاي حبة الرمان، الرواية ما بينت. التفت جيدا، بمدينة المعاجل السيد البحراني ينقلها. عند ذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رمق السماء بطرفه وقال صلوات الله وسلامه عليه: يا محيي الأموات، يا محيي العظام المندرسات، يا رب العالمين. فوضع الإمام يده على قبرها. يقول سلمان: والذي نفس محمد بيده، انشق القبر عن أم فروة وعليها ثوب أخضر من السندس، طلعت من القبر تنفض التراب عن ثوبها وهي تقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي.
وأكمل الرواية الموجودة في مدينة المعاجز للبحراني: وعاشت أم فروة بعد أن مات أمير المؤمنين
3 كانوا يخفضون ضغطي، ما أدري بجوز السياسة، القذافي إذا خطب وصاحبنا إذا خطب، كنت إذا استمعت ما أدري ينشرح صدري، أحزن من الكذب والافتراء، لكن ما أدري لماذا ينخفض ضغطي حين أسمع مثل هذه القصص اللي بيقدحوها قدحا. أما ما خفي عنه في سر الرمان، يعني الرجل يا أخوان اتقوا الله على السنة، الرجل ورع، فهو دقيق ومخلص في استنباط الأحكام، فهو أشكل عليه ما أشكل عليه أن علي أحيا الموتى، ما أشكل عليه أنه يروح ينتقم من أبي بكر هذا الظالم اللي قتل امرأة بلا محكمة بلا 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 بلا. ما أشكل عليه إلا قضية الرمان. غالب ظني اللي وضع هذه الرواية تاجر رمان يريد أن يسوق لرمانه. هل فهمت لماذا الطيور كان في مناقيرهم حب رمان؟ لا أستطيع أن أعلق على هذه الرواية أبدا.
لكن أنا أسأل أسئلة شيخي.
عفواً. نعم أسأل أسئلة. لأن التعليق عليها في إبطالها ضعف. يعني أنت.
أنا لا أتحدث عن إبطال الرواية.
أيوه.
لكن أسأل أسئلة ربما تكون في ظاهرها أسئلة لكن في باطنها إلزامات. علي رضي الله عنه بهذه الرواية أحيا أم فروة التي ماتت. فلماذا لم يحيي علي السيدة فاطمة الزهراء التي قتلت؟ هل كان يريد أن يتخلص منها فلم يحيها؟
غالب ظني أن الذين وضعوا الروايات من المجوس، مجوس وعباد النار، ويريدون أن يشوهوا هذا الإمام العظيم
رضي الله عنه.
أي والله رضي الله عنه، ويفترون عليه الكذب. وهذا التناقض في لو أنهم فتحوا عقولهم الشيعة لعرفوا أن هذا كله باطل. فهو علي قادر على أن يحيي الموتى، طب أليس بقادر عن أن يعالج زوجته ويعالج الجنين الذي سقط ميتا؟ هل الذي جاء ألاحظوا التعبير الرواية، فلما جاء علي أخبروه. هذا ليس غبي رضوان حين قال أخبروه
وهو العالم
وهو أخبروه. فتذكر أن علي رضي الله عنه يعلم الغيب، فخشي أن يأتي واحد أهل السنة يقول له ليش يخبروه مدام يعلم الغيب، فقال بن قوسين وهو العالم. إذن هو ما جاء لأجل أم فروة، جاء فأخبروه. وهذا يذكرني بآية قالت ربي إني وضعتها أنثى ثم اعترض الله، بآية قال والله أعلم بما وضعت، يعني لا حاجة لإخباره. فجاء بجملة اعتراضية كما يقول اللغويون لأن المسألة مهمة، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فقطع الله السياق وتكلم بآية اعتراضية أنه يعلم ذلك، والظاهر أن صاحبنا فعل هذا الأمر، قال وهو عالم. فوضعوا عليا كرم الله وجهه ورضي الله عنه في مصاف الربوبية.
طيب في
أنا عندي سؤال.
نعم.
هو ذكر في رواية مخذول من خذله، وأنتم تعلمون تقولون أن معاوية رضي الله عنه خذل أمير المؤمنين، وأنا أرى ما خذل، صار ملك الدنيا، صار معاوية رضي الله عنه ملك لا يضاهى لا في الشرق ولا في الغرب، وأصبح من أكبر ملوك العالم في تاريخ البشرية، ثم مات ميتة كريمة فلم يخذله الله عز وجل. فإذا قلتم سيخذله يوم القيامة أقول لكم لا يصدق المفتري. ما دام تفترون هذه القصص في حياة الدنيوية فلا تصدقون. نعم.
أنا رجعت إلى مدينة المعاجز للبحراني فوجدت لغز الطيور.
هات.
طيب يقول يعني بعد مسألة أنها قتلت فقال أبو بكر اقتلوها فقد ارتدت فقتلت بكذبهم، وكان الإمام علي عليه السلام في ضيعة له بوادي القرى، فلما قدم وبلغه قتل أم فروة فخرج إلى قبرها، وإذا عند قبرها أربعة طيور.
لحظة
فلما بلغه ما قالش يعني
هذا قلت لك أنه أقحم. لاحظ لما رأى أن هذه الرواية رأى أنها تناقض عقيدته وبلغه، راح بلغه أنه أم فروة. فحتى اللي كتب الكذب ما أحسن الكذب، لازم يقول. فلما رأى أمير هكذا لازم تكذبوا، فتقول فأمر أبو بكر فقتلت رضي الله عنه وأرضاه. فلما وكان عمر كان علي يشاهد هذا المشهد لأنه يعلم الغيب ويرى كما يرى الله. لكن في نقطة ما استطاع ينزع السيف، أحسن ما ينزع السيف من القاتل ويشل يده أحسن ما قتلت المسكينة وتألمت ثم أحياها. نعم.
يقول وكان الإمام علي عليه السلام في ضيعة له بوادي القرى، فلما قدم وبلغه قتل أم فروة فخرج إلى قبرها، وإذا عند قبرها أربعة طيور بيض مناقيرها حمر، في منقار كل واحد حبة رمان كأحمر ما يكون، وهي تدخل في فرجة القبر. فلما نظر الطيور إلى الإمام علي عليه السلام رفرفن وقرقرن، فأجابها عليه السلام بكلام يشبه كلامها وقال أفعل إن شاء الله. يعني إذن مش عارف هل رفرف وقرقر ولا يقول إن هذه الطيور رفرفن وقرقرن لسيدنا علي فرد عليه عليها بلغة الطير وكأن وقال أفعل إن شاء الله. إذن هذه الطيور كانت تخاطب أمير المؤمنين أن يحيي هذه المرأة.
أحسنت،
أحسن الله إليك،
أحسنت الفهم.
ووقف على قبرها ومد يده عليه السلام إلى السماء وقال يا محيي النفوس بعد الموت ويا منشئ العظام الدارسات أحيي لنا أم فروة واجعلها عبرة لمن عصاك. فإذا بهاتف يقول امضي لأمرك يا أمير المؤمنين. وخرجت أم فروة متلحفة بربطة خضراء من السندس وقالت يا مولاي أراد ابن أبي قحافة أن يطفئ نورك فأبى الله لنورك إلا ضياء، وبلغ أبا بكر وعمر ذلك، أو بلغ أبا بكر وعمر ذلك. فبقيا متعجبين، فقال لهما سلمان رضوان الله عليه لو أقسم أبو الحسن عليه السلام على الله أن يحيي الأولين والآخرين لأحياهم. وردها أمير المؤمنين عليه السلام إلى زوجها وولدت غلامين له، وعاشت بعد الإمام علي عليه السلام 6 أشهر.
ما شاء الله، كما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعليها وعلى كل المؤمنين الموحدين 6 أشهر. خير.
طيب
لا حاجة للتعليق يعني في حاجة. نعم.
مقطع آخر
تفضل.
ولا نقرأ في الخطبة الافتخارية
كما ترى،
يعني
نجمع بين الأمرين.
طيب نشاهد المقطع أولا ثم نأتي إلى الخطبة الافتخارية من مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين تأليف الحافظ رجب البرسي وللشيخ التعليق، لكن أولا نشاهد هذا المقطع.
هذا الشأن العلمي اللي للأسف الشديد التاريخ مو كلش هواي، أصلا ما نقل لنا إلا إشارات عن سيرة السيدة المعصومة عليه السلام. من هذه الإشارات نستدل على أعلمية فاطمة المعصومة وعلمها الغزير كيف وهي قد تربت في بيوت أذن الله أن ترفع. تغذت وتربت في ذلك البيت الذي هم من أهل بيت زق العلم زقا، من أهل بيت يوحى إليهم.
يعني هذه فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم، يقول إنها من أهل بيت يوحى إليهم، وهذا إثبات بعقيدة الشيعة في أن الأئمة يوحى إليهم.
من الخطأ أن يناظر أحد أو نناظر أحدا من الشيعة حتى يوضح لنا ما هي هو وطائفته ما هي عقيدته. والله ما كنت أتوقع ولا أتصور أن يصل الكذب والبهتان والافتراء على الله. ومعلوم أن الوحي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أني قرأت كتب اليهود وكتب النصارى المسيحيين، قرأت ذلك، لم أجد كذبا وافتراء بهذا الشكل وهذا الاتشاع مثل ما وجدته. لم أجد النصارى أنهم يعتقدون أنه أوحي للحواريين، أنا ما وجد. كذلك غيرهم، يعني رغم ما يعني تكلم الله به عن هاتين الطائفتين في القرآن الكريم، إذا بنا نسمع طائفة ممن ينتسب إلى الإسلام، وهم يقولون مثل هذا، أنه يوحى لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لعل بعض المشاهدين يسأل أن العرعور متناقض، فهو يقول هذا كفر وزندقة، بخاصة ادعاء علم الغيب وادعاء الولاية التكوينية والولاية التشريعية، كيف لا يكفر عموم الشيعة؟ هذا سؤال وجيه ويحتاج إلى جواب. أولا، أهل السنة والجماعة يفرقون بين الحكم على القول والحكم على الفعل من جهة، وبين الحكم على العين، فهذا اسمه التكفير العام والمطلق، هذا اسمه التكفير المقيد المعين، تكفير المعين أو التكفير المعين، هذا شيء. فنحن سمعنا ما قال الكفرية، فالخوارج مجرد ما سمعوا المقال الكفرية يكفرون صاحبها عينا، والمرجئة لا يكفرون لا الأقوال ولا الأفعال ولا الأعيان، وأهل السنة الوسط، وهم الوسط، يحكمون على الأقوال مباشرة، هذا قول فاسد، هذا قول كفر كفر، هذا قول يخرج من الملة، ثم حكم الأعيان يرجئونه إلى ولاة الأمر والعلماء والقضاة. وهذا ما يخطئ به بعض الشباب. لماذا؟ ثمة موانع وثمة شروط، فلا بد من تحقق الشروط التكفير وانتفاء موانع، وهذا لا يتم إلا بالرجوع إلى القضاء. فلعل هذا القائل كذا وكذا، مع أني أقول هناك أفعال وقرائن، أفعال وأقوال تصاحبها قرائن نستغني فيها عن الحكم على الأعيان، كمن يقول هذا القرآن باطل أو يطأ هذا القرآن عامد متعمد، عامد متعمد، فهذه القرائن لا تحتاج إلى قاضي. لكن في نقطة مهمة، وظيفة الداعية ألا يتعرض إلى الأعيان. الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا، لقد كفر الذين قالوا قالوا، فهو الله سبحانه وتعالى يربط ذلك بالقول لمن قال ذلك عقيدة. إذن القاعدة الأولى أن الشباب يتجنبون قضية التكفير الدعاة. القاعدة الثانية، إن لزم العلماء يحكمون على الأقوال والأفعال. القاعدة الثالثة، يرجئون الحكم على الأعيان لأهل الاختصاص.
جزاكم الله خيرا شيخي. وكما تشاهدون على الشاشة، الأرقام موضوعة للشيعة في كما قلنا دائما في بداية الحلقة، إذا كان لديهم رد على ما يساق في الحلقات أو تفنيد له فالمجال مفتوح بإذن الله تعالى. هذا كتاب مشارق أنوار اليقين، في أسرار أمير المؤمنين، تأليف الحافظ رجب البرسي. ونقرأ منه في هذا الفصل خطبة الافتخار، أو ما يطلق عليها الخطبة الافتخارية، وهي خطبة طويلة. أنا لا أريد أن أصدر حكما وأقول مكذوبة، لأنه يستحيل أن يقول سيدنا علي في نفسه ما فيها، لكن الشيخ بإذن الله تعالى يعقب على بعض ما ورد في هذه الخطبة لأنها طويلة. فمما قال أو مما يقولون إنه قال: أعطيت الصراط والميزان واللواء والكوثر، أنا المقدم على بني آدم يوم القيامة. شيخ، أنا ممكن أتوقف عند كل مقطع حتى تعقب؟
ما أدري والله. نعم، اقرأها كلها.
نعم،
أول أحسن.
أنا المحاسب للخلق، أنا منزلهم منازلهم، أنا عذاب أهل النار، ألا كل ذلك فضل من الله علي، ومن أنكر أن لي في الأرض كرة بعد كرة وعودا بعد رجعة حديثا كما كنت قديما فقد رد علينا، ومن رد علينا فقد رد على الله. أنا صاحب الدعوات، أنا صاحب الصلوات، أنا صاحب النقمات، أنا صاحب الدلالات، أنا صاحب الآيات العجيبات، أنا عالم أسرار البريات، أنا قرن من حديد، أنا أبدا جديد، أنا منزل الملائكة منازلها، أنا آخذ العهد على الأرواح في الأزل، أنا المنادي لهم ألست بربكم بأمر قيوم لم يزل، أنا كلمة الله الناطقة في خلقه، أنا آخذ العهد على جميع الخلائق في الصلوات، أنا غوث الأرامل واليتامى، أنا باب مدينة العلم، أنا كهف الحلم، أنا دعامة الله القائمة، أنا صاحب لواء الحمد، أنا صاحب الهبات بعد الهبات، ولو أخبرتكم لكفرتم، أنا قاتل الجبابرة، أنا الذخيرة في الدنيا والآخرة، أنا سيد المؤمنين، أنا علم المهتدين، أنا صاحب اليمين، أنا اليقين، أنا إمام المتقين، أنا السابق إلى الدين، أنا حبل الله المتين، أنا الذي أملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا، بسيفي هذا أنا صاحب جبريل، أنا تابع ميكائيل، أنا الغائب فيما بعد، أنا الغائب المنتظر لأمر العظيم، أنا المعطي، أنا المبذل بعدها، أنا البيت المعمور، أنا السقف المرفوع، أنا البحر المسجور، أنا باطن الحرم، أنا عماد الأمم، أنا صاحب الأمر الأعظم، هل من ناطق يناطقني؟ وهذا هو النص بين يديكم شيخي، تفضل. التعقيب لكم.
أعتقد جازما أن أحدا من أهل السنة يقول علق، أعني أنه لا يوجد أحد من أهل السنة ولا عاقل من عقلاء الشيعة ولا مكرم كرمه الله بعقل أعمل عقله وفكره يقول علق، ولذلك أحترم شعور الناس وأحترم وقتهم وأحترم عقولهم فلا أعلق. كيف لي أن أعلق على أمر ليس فيه أثارة من علم، ليس فيه إلا الكذب والافتراء، ليس فيه إلا تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه إلا أن الله تنحى وأن علي نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ذكر لهذا للنبينا صلى الله عليه وسلم. لو أنه عدل هذا الكذاب وأعطى شيئا قليلا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو وزع الجبال لعلي والبحار للرسول صلى الله عليه وسلم وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء وعدى عليه، عدى من الظلم العدوان والبغي، وبغى هذا الكذاب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسب لعلي أنا صاحب لواء الحمد. والروايات عند الشيعة والسنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، فهل ترك هذا الرجل لله شيئا؟ وهل ترك هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ أما أنا لكم يا شباب الشيعة أن تنفضوا عمائم هؤلاء الكذبة المفترين على الله عز وجل؟ هل ترضى أيها الشيعي الذي ستقف بين يدي الله وليس بين يدي علي رضي الله عنه، ستقف بين الجبار ومحاسبك أشد الحساب على عقيدته؟ فإذا سألك الله حين اعتقدت هذا أين الدليل عليه من القرآن؟ حين اعتقدت هذا أما سمعت الله عز وجل أنه هو المتفرد بالغيب وهو المتفرد بالإرادة الكونية؟ فماذا سيكون جوابك؟ تقول قرأت الخطبة الافتخارية، أليس أحسن بك أولى أن تقرأ كلام الله في كتابه العظيم؟ ألا له الأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا لعلي، ألا لمحمد، ألا لعيسى، لإبراهيم، للحسن، ألا له الخلق والأمر؟ فالأمر بيد الله من قبل ومن بعد، فكيف ما يريدني أن أرد على هذا الهراء الذي هذه العقيدة؟ ارفع كلمة الإمام علي، هذه عقيدة المجوس في آلهتهم يا مساكين، أنا أعطيكم السر، هذه عقيدة المجوس في آلهتهم، رفعوا اسم كنوس وبنوس وحنوس، رفعوها ووضعوا اسم علي رضي الله عنه بدل ذلك. كيف؟ هل يستوعب بشر من البشر أن يستوعب كل هذه الأمور؟ حين يقول أنه بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده أرزاق الناس وبيده ثم أنا الغائب المنتظر، حيرتون المهدي ولا علي؟ يا جماعة الشيعة استقروا على عقيدة واطلعوا، وإنسان عاقل يناظرنا لعلنا نهتدي. اتقوا الله فينا، نحن أهل السنة لا نعتقد هذا بالإمام علي، نعتقد في الله، فلعلنا مخطئون، لعلنا عن الصراط ناكبون، فأنقذونا بدليل واحد فقط حتى من رواياتكم عن الإمام علي رضي الله عنه بس بسند صحيح. أما أنا لكم أن تصحوا من عقيدة المجوس التي دست لتفريق الأمة والاشتقاق بين الصحابة؟ أما تستحون مثل تلك الرواية أن أبا بكر الذي شهد له الأولون والآخرون وشهد له المسلمون والكافرون بأنه أعدل، ما أقول من أعدل، أنه أعدل خلق الله بعد الأنبياء؟ قصة هكذا؟ أنتم تظنون أن أبا بكر طاغية من الطواغي يقول للمرأة لأنها ما اعترفت بإمامتي قل اقتلوها؟ هكذا شايب المسألة تظنون؟ إذا كان الأمر كذلك فأعطونا تتمة رواية انفروا في أن علي أنكر على أبي بكر، كيف سكت أبو علي رضي الله عنه عن الجريمة النكراء التي تزعمونها وتنسبونها لإمام الهدى بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام.
أين إنكار علي؟ قتل مسلمة مؤمنة لا تؤمن بولايته، ما عنده أبدا صوت، إن لم يكن هذا هو الجبن والخور والإنهزامية فما هو؟
وحاشا
أحشى إيه والله. أرأيتم كيف تسيئون للإمام علي بخسرة مفتراه؟ معقول إلى هذه الدرجة لا يذهب علي ويقول الصحابة في المسجد هذا الرجل ظالم فاجر قتل؟ فإذا قلتم ما استطاع، هذا عليكم، ليس علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره. احنا عندنا علي شجاع وكان يقول لعمر اخطأت، وقال لعثمان اخطأت في قضية التمتع في الحج، وكان من احب الناس اليهم وهم من احب الناس اليه، ويناصحهم ويقول لهم هذا خطأ هذا صواب، جريمة مثل هذه الجريمة يقتل ابو بكر كذا يقتلها، والذي يتحمل الاثم القاتل والساكت انتم تعلمون، والراكن ركن اليهم. هل ركن علي لانه كانوا يعطونه مالا؟ حاشا وكلا، بل لانه يعتقد بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر.
جزاكم الله خيرا شيخي.
هكذا يقول علي رضي الله عنه مدحا بأبي بكر ومدحا بالقوم الذين بايعوا، يأتي بحجة لمعاوية يقول اسمع أنا مبايع بيعة شرعية وهذا صحيح، اسمع يا معاوية رضوان الله عليهما أنا مبايع مبايعة شرعية والدليل على ذلك أن مبايعتي كمبايعة أبي بكر. هذا مذهب أهل السنة الذي يجمع الأمة، هذا مذهب أهل السنة الذي يؤلف بين الأمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. كم مرة واحد طلع فينا هم نلو وين الدليل على الإمامة؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم. المشكلة أنا ما بيبقى لي وقت أتكلم. طيب من أنعم الله؟ على من أنعم؟ نص الآية أنعم على الصحابة، إذن نحن سلكنا سبيل الصحابة. يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الجميع ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، الباء هي سببية، فأصبحتم بنعمته إخوانا. الشيعة لا يذكرون هذه الآية ولو استطاعوا أن يمسحوها من القاب لمسحوها. أولا تذكر نعمة الله مرتين على الصحابة، وتذكر أن الصحابة أصبحوا إخوان، وطبعا بما فيهم آل البيت، لأن هذه الميم تشمل كل المؤمنين يومئذ، والمؤمنون يومئذ الصحابة وأهل البيت مع بعض، ما كان هذا التفريق. لاحظوا لك يا شيعة يا أخي، خذ انت شيعي خذ الآية، خذها رقم 100 بسورة آل عمران، خذها وقل للشيخ اشرح لي إياها. فأصبحتم إنه الميم هي الجمع على من تعود، فإذا قلق على آل البيت كل وين آل البيت؟ ما قال الله بيقول آل البيت ومريحنا؟ فأصبحتم بنعمتي إخوانا. وأنه أنت تقول أعداء والله يقول إخوان. يا أخي افرض مو اسمنا وهابيين، افرضنا أي اسم تريد أن تطلق على أهل السنة، اطلق عليهم حشوية، اطلق عليهم مجئيت، اطلق ما شئت فينا، بس حسنة بتسكت كل إنسان. نحن نتحاكم إلى هذا الكتاب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب من الآن سنبدأ في تلقي صلاة الجميع سنة وشيعة، لكن شيخي أنا طلبت منك التعليق فلم تعلق وقلت يعني لا يستحق التعليق، لكن اسمح لي، طلب شيعي رأي واحد من مراجعهم وهو الشيخ محمد السند، وهذا كتاب المسائل العقائدية للمرجع الديني سماحة الشيخ محمد السند، جمعه وأعده الشيخ منديل السماوي.
لحظة شوي.
نعم.
لعل أحدكم يقول، لعل أحدكم يقول يمكن هذا المؤلف
الأول
حق
رجب البرسي
خطبة الافتخارية يقول، اسمعوا ترجمته عند الشيعة، كتاب مشارق أنوار اليقين، مشارق أنوار اليقين ما شاء الله، رجب البرشي من الكتب التي جمعت مناقب وأسرار آل محمد صلوات المصلين عليهم ما طلع نجم، بل لنا أن نقول أنه تفرد في نقل بعض المناقب والأسرار، تفرد هو جابه من عنده، مما واجهتنا مشكلة في تخريج تلك المناقب. والله هذه حلوة، تعرفوا المسكين بس ما فهموا، قالوا عم يقولوا كذاب، طبعا ما بيقولوا كذاب، عم يمدعوا، بس عم يقول واجهتنا مشكلة ما عرفنا اني جايب هذه القصص، جايب انا بعرفها، روحوا على الهند تجدوها عند المجوس، او روحوا على ايران تجدوها عند المجوس. نعم. ومؤلف هذا الكتاب من الحفاظ المشهورين بالعلم والتقوى والعرفان وشدة ولائه لآل محمد،
هذه تزكية
إيه طبعا، وإبراز ما أخفوه عن بعض شيعتهم. شوف آل البيت الأئمة أخفوه، هو عرفه يعني، شوف عم يبرروا كذبه. نعم. حتى رمى إلى آخر ذلك. قال العلامة الشيخ رضا كذا، الشيخ رجب ابن محمد البرشي الحلي المعروف بالحافظ من عرفاء علماء الأمين، رئيسهم يعني من رؤسائهم، بس يكفي كلام.
طيب يعني حتى أخذ اتصال أبي خالد وأبي محمد سريعا، يعني التعقيب ها هنا. نعم. هذا كتاب المسائل العقائدية كما قلت للشيخ محمد السند المرجع الديني، سئل السؤال الذي سئلته يا شيخ، ما رأيكم في الخطبة الافتخارية المروية عن الأصبغ بن نباتة والمنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فأجاب الجواب، مضامينها قابلة للترجمة باللغة العقلية الفلسفية بل والكلامية الحديثة من دون أي تأليه ولا غلو.
جميل. يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى، يمكن أن نترجمها فلسفية ويمكن أن نترجمها في علم الكلام، ولكن لا نعتقد أنه رب. شيء جميل جميل. أنا ربكم الأعلى.
جزاكم الله خيرا. نعم. شيخي نأخذ اتصال أبي خالد. السلام عليكم. السلام عليكم يا أبا خالد. طب أبو محمد. السلام عليكم أبو محمد. طب أرجو أبو محمد يخفض صوت التلفزيون، ويعني يراعي المتصلون أن يكون صوت التلفزيون خفيضا عند الاتصال، ونشاهد هذا المقطع ثم نعود للشيخ للتعقيب بإذن الله تعالى.
إلى تفسير ابن كثير اللي هو من أعلام المفسرين، تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، تحقيق المجلدار عالم الكتب في ذيل هذه الآية المباركة، قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال ابن مسعود اللي هو من كبار صحابة رسول الله، قال ابن مسعود قد بين لنا في هذا القرآن، التفت أيها المشاهد الكريم إلى الجملة، كل علم وكل شيء، مو علم الدين فقط،
كل شيء،
مو الأشياء المرتبطة بالدين فقط، لا، علم كل علم وكل شيء. نعم، رأي آخر من مجاهد قال كل حلال وحرام، هذا هو الاتجاه الأول. ولذا يقول: وقول ابن مسعود أعم وأشمل، ابن كثير يقول ولا يرده طبعا: فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خير ما سبق وعلم ما سيأتي، وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام إلى آخره. طبعا أعزائي، يكون في علمكم في روايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تأكيد على هذا الاتجاه الثاني. يقولون أن هذه الآية المباركة من قالت ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، ونزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا مو تبيانا فقط للحلال والحرام، بل علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الأحاديث أعزائي، حتى لا أطيل على الأعزة، أشرت إلى هذه أحاديث تفصيلا في كتابي علم الإمام اللي بتقرير الشيخ علي حمود العبادي في صفحة 85 و86. هناك مجموعة من الروايات اللي وردت في هذا المجال. الرواية الأولى عن الإمام الصادق قال: والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره. حتى عندما نقول نحن علم الأئمة من علم الأولين والآخر، يقول لنا من أين؟ من كتاب الله. هم يعرفون ماذا؟
ما في كتاب الله.
كأنه في كفي فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن. قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يعني نحن نعلمه من ماذا؟ من القرآن. قال الصادق: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. قال: ثم مكث هنيئ فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه، فقال: علمنا ذلك من كتاب الله عز وجل. إن الله عز وجل يقول فيه تبيان كل شيء، نقل بالمعنى، هذا مو من عندنا. وهكذا مجموعة من الروايات التي وردت ماذا؟ بهذا الاتجاه.
يعني هذه محاولة لتمرير أنهم يعلمون الغيب بالآية الكريمة. التعقيب لكم شيخ، لكن معي اتصالات من الكويت ومن تونس. معي اتصال من الكويت. السلام عليكم.
أول تونس، يلا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور أسامة؟
أهلا ومرحبا، تفضل يا أبا سعود. الله يبارك فيك، تفضل.
حبيبي الشيخ دكتور عدنان العرعور، تحياتي، كل عام أنتم بخير، تقبل الله طاعتكم.
أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور أسامة. أنا أول من حلفك ترفع يدك أنك تريد وجه الله سبحانه وتعالى على هذه القناة، تذكرني أو لا؟
طب تفضل يا أبو سعود، ادخل في الموضوع وبعدين بعد كده تحلفني وتباهلني.
أنا أريد اليوم أن أعلن تشيعي بشرط واحد، أن آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قالوا أنهم زجوها زج.
نعم.
أنا أبي أعرف مكانها وين، وين قالوا الأئمة المطهرين أنها مكانها في هذه الصورة وفي هذه الآيات بالضبط تحديدا؟ هم قالوا أنها زجت، لكن أين مكانها الصحيح؟ أريد مكانها الصحيح وأنا تشيعي.
جزاك الله خيرا يا أبا سعود، سبقك بها عكاشة. أنا سألت هذا السؤال للكوراني فأغلق الخط وهرب. أشكرك شكرا جزيلا. الأخ طارق من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم أخي أسامة.
أهلا بك يا أخ طارق، تفضل.
والسلام على شيخنا العرعور.
أهلا وسهلا بأهل تونس الخضراء، خضر الله، الله قلوبكم وأرواحكم.
أمين. وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير،
ووحد صفوفكم ورد كيد الشر عنكم.
أمين. شيخنا الغالي، إذا كان عالمهم معنا، وأنا أريد بهذه المداخلة أن أتطرق إلى أمرين. الأمر الأول الخطبة الافتخارية، ونعوذ بالله ونبرأ إلى الله مما سمعنا، وحاش للإمام علي ابن عمي رسول الله وسهره وأبي الحسن والحسين أن يكون منه ما سمعنا.
بس علي بن أبي طالب لا يقول ما قد ما نسبه إليه غيره. من ناحية أخرى في يخص التوحيد، أنا من أسأل الذي قال بأن قل هو الله أحد معناها الأحد على أنه معناها يعني آية ليست محكمة، أقول له هل في القرآن ما هي الآية المحكمة التي تدل على وحدانية الله إن لم تكن سورة الإخلاص وسميت الإخلاص لأنها التوحيد الخالص لله رب العالمين؟ أي آية تجد في القرآن الكريم دليل على وحدانية الله وتكون محكمة؟ دلنا عليها وقل لنا ما هي إن كنت تقرأ القرآن وتفهم معاني القرآن. هذه من ناحية. ثم الصراط المستقيم الذي هو عندهم علي بن أبي طالب اهدنا الصراط المستقيم، أقول له إبراهيم قال عنه ربنا تبارك وتعالى اجتباه وهديناه إلى وهداه إلى صراط المستقيم. هل هداية ربي لإبراهيم صراط المستقيم هل هو هداه إلى علي بن أبي طالب؟ نصركم الله.
شكرا لك، الله يبارك فيك أخي طارق. محمد من السعودية، أخي محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا أهلا وسهلا ومرحبا.
أول شيء نتقرب إلى الله بحبنا فيك يا شيخ أنت وسعادة الدكتور.
الله يبارك فيك، أحبكم الله الذي أحببتنا فيه.
أول شيء يا شيخ، أنا والله من كثر ما أسمع في هذا القناة من الشيعة هداهم الله، يعني أحيانا أقول ما أتابع البرنامج من يعني من كثر ما نسمع في افتراء على أصحاب رضوان الله عليهم جميعا.
جزاكم الله خير.
شكرا أخي محمد. يعاقب الشيخ على هذه المسألة بإذن الله تعالى. أبو عمر من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو عمر.
الله يجزاك خير أنت وشيخ عدنان. بس أنا عندي سؤال، الشيعة الذين ولدوا بعد غيبة الإمام المهدي كيف عرفوا دينهم؟ إن عرفوه من غير معصومين بطلت العصمة. هذه نقطة. النقطة الثانية، المدعو عبد الملك الذي كذب على ابن تيمية، أنا عندما ذهبت إلى كتاب ابن تيمية وجدت ما يسر الخاطر، وجدت فيه حب الحسين عندما قال في مقتل الحسين الذي لا يخفى عليكم يا أهل السنة.
نعم.
قال لا لعنة الله عن من قتل الحسين ومن أعان على قتل الحسين ومن رضي بقتل الحسين، ولكن المؤمنين لا يظهرون أقوال ابن تيمية حتى لا تتحد الأمة فيفترون عليه. فأنا أنصح إخواني الشيعة أي كلام تسمعون معلومين ارجعوا إلى كتبنا، أقسموا بالله تجدون النقيض، والله والله والله. فلذلك أرجو تتحروا صدق وتتأكدوا من كتبنا. وأؤكد على نقطة أخيرة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70، فهذا الإمام المهدي الذي غايب الحين عمره فوق 1200، فكيف يكون من أمة محمد؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي اتصال آخر، السلام عليكم. طيب شيخي، نجيب سريعا على بعض هذه الأسئلة. أخونا أبو سعود قال يعني يقولون إن آية التطهير وآية إكمال الدين وتمام النعمة وغيرها زجت في غير موضعها، فلو كان لديهم علم لو استعانوا بالإمام وسفراء الإمام والمراجع ليعيدوا هذه الآيات إلى موضعها لكان ذلك دليلا أنها نقلت من المواضع.
هذا جميل، لكن هو يسأل انه نثبت انهم قالوا ذلك؟
لا هم قالوا ذلك،
هم كان
هو يقول اتحداهم ان يرجعوا هذه الايات الى موضعها التي حرفت منها يعني. نعم،
لا يمكن ان يفعلوا ذلك لان الله مانعهم من ذلك بإرادة كونية، اذ ان الله حفظ هذا القرآن. فلو جاء صاحبنا المهدي بقرآنه عجل الله فرجه، ولو جاء العالم كله أرادوا أن يحرفوا هذا الكتاب بإضافة حرف أو نقصان حرف، صدقوني ليقومن العجم الذين لا يعرفون اللغة العربية قبل العرب في الدفاع عن هذا الكتاب، وحسبنا أن الله عز وجل حفظه. ولذلك هم لديهم عقيدة لكنهم لا يظهرونها، وأنا أوافق أن الشيعة دين آخر غير دين الإسلام، أؤمن بذلك. لكن قد تقولوا لماذا لا نكفر؟ لأن هذه العامة آمنت بالله، آمنت بالرسول، ثم جاءوا ودلسوا عليهم وكذبوا عليهم وافتروا عليهم، وهم لا يعرفون القرآن، فيقولون القرآن كما سمعتم من الحيدري أن القرآن فيه كل شيء. وبالتالي ما دام في القرآن كل شيء فإن الأئمة قرأوا القرآن وعلموا ذلك. طيب وإحنا كذلك قرأنا القرآن، وإذا نحن مثلهم نعلم كل شيء. تفضل
معنا أخونا عبد الستار. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ أسامة.
أهلا بك أخي عبد الستار، تفضل.
حياك الله.
الله يحييك.
تحياتي للشيخ العرعور.
الله يحييكم، بارك الله فيكم.
ولك سلام خاص من عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة.
عليك وعليك، يعني هو بيسلم علي ولا أهل المدينة؟
أنا من المدينة المنورة والله.
أيوة، الله الله يبارك فيك. نحن نصلي ونسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولدينا لدينا مراسلين أسرع من مراسلي البشر. يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فإذا قلنا اللهم صل وسلم على محمد أبرق الملك بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.
تفضل أخي.
يا سيدي، كل يعني كل الافتراء اللي بيفتروه على سيدنا علي صلى الله عليه السلام، وكل هالأحاديث اللي بيجيبونا يا هاي هذا، والله بيزيدنا حب بسيدنا علي كرمه الله وجهه. يعني بيزيدنا حب، يعني بيفكرونا ان احنا بنكره علي. وقسما برب العباد، انا لي اخ اسمه علي، يعني شو بدي اقول لك، يعني بيفكروا انه 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 الاهل السنه بيبغضوا سيدنا علي. سيدنا علي تاج على راسنا يا اخي. بس يا اخي ما يعني الكلام تبعهم يا شيخ العرعور. ب 2003 جاي وفد من عند الحريري على المدينه المنوره ايام الحج، لانه عرفوا الوفد للحريري قسما بايات الله كسروا الفندق وطخوا الفندق وخربوا الفندق كله حتى ما يطلع من الفندق، لانه عرفوهم ضيوف الحريري، رفيق الحريري، الشهيد رفيق الحريري. المهم اتصلوا عليه تليفون، قال لي لا تاذي هدوني اخي، اذوا النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنه، ما بدي لا تاذيهم ولا شيء، شف لي فندق غيره قسما بالله يا شيخ.
اشكرك اشكرك يا عبد الستار. ابو عبد الملك من النرويج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي الاستاذ اسامه المسلم، لم تتركني أكمل المداخلة، أرجوك أن تسمع لي هذه الليلة إن شاء الله. لدي ملاحظتان مختصرتان. فضيلة الشيخ، كان الناس في السابق يسافرون الأيام والليالي وربما الأسابيع والشهور طلبا للعلم الشرعي، وذلك في زمن لم يكن فيه سيارات ولا مطارات ولا قطارات. وأنتم جزاكم الله خير الجزاء في هذه القناة الطيبة تقدمون للناس هذه البرامج الطيبة والعلوم النافعة، وهم في بيوتهم آمنين مطمئنين. ولقد اهتدى بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بسبب هذه البرامج الطيبة ما لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى، فجزاكم الله خير الجزاء. والملاحظة الثانية، أهل السنة ولله الحمد والمنة على أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الصحابة وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو زعم سني أنه يعلم الغيب أو أنه أفضل من الأنبياء والمرسلين أو أنه يملك الولاية التكوينية، فإنه بهذا القول الباطل لا يخرج عن السنة بل يخرج من الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو يزيد من الأردن، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا استعجب كل العجب من الخطبة اللي حكاها الدكتور أسامة خضر.
أنا رئيسي.
أول شيء مساكم الله بالخير جميع، وسلامي للشيخ العرور.
الله يسلمك وشعب الأردن الشهام.
من هذه الخطبة يعني كيف الله سبحانه وتعالى وعز جلاله يعني يتنازل عن الحكم العلي على طول مباشرة على المسلمين فقط ولا على الكون كامل.
أشكرك يا أبا يزيد. والشيخ طلب مني إذاعة الخطبة الافتخارية، وأنا لما كنت أريد أن أذيعها كاملة، لكن في حلقة الغد بإذن الله تعالى نبدأ بها الحلقة بالصوت. أبو أحمد آخر اتصال معنا، السلام عليكم. السلام عليكم يا أبا أحمد. طبعا انقطع اتصاله. شيخي الأخ طارق قال يعني كيف يقولون إنه لا دليل من القرآن على توحيد جلي في آية وصورة الإخلاص هي التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى.
أريد أقول حاجة لأخينا الحبيب أبي يزيد، أعرف أن أهل الأردن أهل شهامة، أقول له يا أخي بيني وبينك يبدو أن علي سوى انقلاب على الرسول صلى الله عليه وسلم وأزاحه على زعمهم ورفع راية الحمد. ورب السماء رجل لديه ذرة من تفكير أو دين أو إيمان أو خلق أو إنصاف أو صدق لا يقول هذه الخطبة وينسبها إلى هذا الإمام العظيم كذبا وافتراء، وكأن الإمام علي قام بانقلاب عسكري فسحب الراية الحمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر للرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة واحدة، أخذ الجبال والبحار والسماوات والأرض والملكوت وجبرائيل وميكائيل وإحياء الموتى وهو البيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، ولك أدبا اتقاسم قسم بين قوين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قسم كان بين علي وبين النبي صلى الله عليه وسلم
عليه
قوم أفاك الأولون وقوم أقول لك طيبون جاهلون باللغة جاهلون بالتأصيل الشرعي يبعدونهم على عن القرآن يأتون كل حلقاتهم حسينياتهم ذهاب إيابهم يبعدونهم عن كتاب الله حتى يلقنونهم، فصاروا بالقاعدة المعروفة إذا تلقنوا إذا لقنوا تلقنوا يقولون كذا وكذا. هل تجدون رجلا عندهم فتح القرآن وقال لهم قل هو الله أحد؟ وهنا نجيب الأخ، يا أخي لا يريدون ما في القرآن من بيان ولا تحقيق ولا توحيد ولا ربوبية ولا ألوهية لهذا الرب الجبار، ولذلك أبعدوهم عن كتاب الله عز وجل. أنت تعلم أي مسلم كما قال أخونا أبو عبد الملك من دنمارك أنه لو جاء أحد وقال أن أبا بكر يعلم الغيب، وبعض للأسف بعض جهال المسلمين وبعض الطرق عند المسلمين ينسبون مثل هذا، سرقوه من الشيعة من جهلهم، قالوا معقول الشيعة علي يعلم الغيب وإحنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، فلسقوها كمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ظلما وبهتانا وقباحة. هذا هو السر يا أخي، في أنه لم أجد يعني لم أعجز قط في مناظرة الحمد لله إلا حين قال لي ما معنى واحد، حتى قال أحد الأولاد من شبه عمره ولد عمره تحت 10 سنين قال رجعنا للصف الأول، يعني هو درس التوحيد في الصف الأول أن الله واحد، وقال صف الأول ابتدائي إحنا نعرف، والله طفل أقل من 10 سنين قال رجعنا على الصف الأول ابتدائي يوم درس أن الله واحد ويعلم أن الله واحد، شيء لا يصدق. نحن أهل السنة والجماعة أقولها بصراحة، نحن أهل السنة والجماعة مقصرون أشد التقصير في حق المكرمين الشيعة، ينبغي نحن أن نتعلم توحيدنا وديننا وأدلة ذلك ثم ندعوهم ولا نحكم عليهم ثم ندعوهم بالحكمة والرفق حتى ننقذ هؤلاء الناس حتى ننقذ هؤلاء المساكين، فكما أننا بحاجة إلى أن ننقذ الفقراء والمساكين والمحتاجين ماليا فهؤلاء أحق بالإنقاذ. لو كان عندي درهم لرجل سيموت الآن أو درهم أنفقه في الدعوة إلى الله لأنفقته في الدعوة إلى الله بخاصة إلى المكرمين الشيعة، لقيت كثيرا من شبابهم وعشت مع شيبانهم في كثير من بقاع الأرض، أناس جهلوا فجهلوا فلقنوا فتلقنوا، فاتقوا الله يا أهل السنة اتقوا الله وإياكم. اليوم أعجبني هذا السعودي الله يبارك فيه والظاهر أنه وهابي، أعجبني قال هداهم الله، كلمة طيبة وكلمة طيبة، هكذا يجب نحن أن نكون كلمات طيبة وندعوهم إلى التوحيد خالص. أشهد الله لو أن هؤلاء الشيعة علموا حقيقة هذه الروايات المجوسية وعلموا حقيقة هذا القرآن لتركوا التشيع في الليل قبل النهار وفي النهار قبل الليل.
شيخنا الأمانة تقتضي أن أنقل ما كل ما يصل إلي، وهذا واحد من الشيعة يقول لماذا كل هذا الغش والخداع للناس؟ ألا تؤمنون بالقيامة والحساب؟
نؤمن. أنا أجبني ولكن مشي والله أنتم تعلمون عن خلال 20 سنة في مناظرات هوائية تلفزيونية، ومن قبل كنت أناظرهم كثير، ناظرتهم في كثير في بقاع العالم وفي الحج منذ شيء 40 سنة أنا بدأت معهم أو أكثر. أنت شو السؤال والله النشيد؟
هو يقول لماذا كل هذا الغش والخداع؟ وكأني جئت بكتب من بيتي ووضعت نصوص ليست من كتبهم. لا رقمه معروف بالنسبة لي وشخصه أيضا معروف.
ما يكون كائن من كان. أنا أرى دكتور إنه إذا كنت يا أخي خذ الرقم نحن نتصل بك، إذا تريد اكتب على الواس، إذا أنت تريد نحن نتصل بك وتقول أين افترينا، نحن نأتي بأصوات علمائكم ونقرأ من كتبكم، والمفروض أنكم تدعمون القناة لأنها تنشر كتبكم. نحن نفرح عندما تقرأون في صحيح البخاري وصحيح مسلم، نفرح عندما تقرؤون بالقرآن، بس بشرط لا تفسروا على كيفكم. حين قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لا يعني أنه ذكر الله أنه السيارة كيف تصلح، لا هذا فهم خاطئ. تبيانا لكل شيء تحتاجونه في حياتكم كمنهج. قال تعالى تدمر كل شيء، لكن هي ما دمرت كل شيء على وجه الأرض، لكن تدمر كل شيء أراده الله. فإذا تبيانا لكل شيء نحتاجه كمنهج حياة، منهج حياة. يعني مثل الرجل يقول لابنه اذهب إلى الجامعة وسافر وأنا أكفل لك كل شيء، لكن لو يكفل له يشتري له طيارة. إذا كل شيء تحتاجه في دراستك، هل يشتري له إذا راغب أن يشتري له مدينة يشتري، هذا معروف في اللغة العربية كما قلت لكم تدمر كل شيء بإذن ربي. إذا نرجع، ما دمرت المساكن؟ يقول الله تدمر كل شيء وما دمرت المساكن، يعني كل شيء أراد الله أن تدمره دمرته. فالقرآن جاء تبيان يعني أن الموظف لا يغش، أن الموظف يحفظ وقته، هذا الذي يهمنا. أما ما جاء القرآن ليعلمنا الكمبيوتر، لكن طلب العلم، هذا المقصود، العموميات المنهجية للبشرية في حياتها وللفرد البشري. فإذا نفرح إنما تقرؤون البخاري ومسلم وكتبنا، ما شاء الله نور نحن، وأنتم تسبوننا إذا قرأنا من كتبكم. لك يا أخي اتصل، أنا اتصل فيك، قل لي هذه الخطبة الافتخارية صحيحة أو لا، ليش تطبعونها؟ لم يكن في منطقة الشرق الأوسط شر وطائفية قبل إيران الخميني، أليس كذلك؟ اسألوا الشيعة في إيران، أما كانوا في عفوا في العراق، أما كانوا متعايشين مع بعضهم؟ اسألوا الشيعة والسنة في لبنان، أما كانوا متعايشين مع بعضهم؟ اسألوا الشيعة في البحرين، اسألوا الشيعة في كل مكان والسنة كانوا متعايشين. جاءت الخميني وجاءت الفتنة معه وما استقرت الوضع، وهكذا كانوا من قبل، كلما بيع علي خليفة انفصلوا، فصلوا هذا الإقليم من هذا البلد وأحدثوا فتنة بسبب الإمامة وللأسف.
إذن سنبدأ حلقة الغد بإذن الله تعالى بالخطبة الافتخارية ومزيد من مما قاله الإمامية في صفات أئمتهم. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.